الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. قال للمفسرين في معنى هذه الآية أقوال شتى. قال الشوكاني ويخلق ما لا تعلمون أي يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده هاهنا. يعني ربنا هنا ذكر أمثلة من هذه الإيه؟ من هذه الآيات ومن هذه النعم ومن هذه المخلوقات. فقال ويخلق ما لا تعلمون، في مخلوقات كثيرة جدا غير اللي ربنا ذكرها دي. وقيل المراد من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض وفي البحر. طبعا دلوقتي الحمد لله بالكاميرات جابوا ايه، جابوا كل الحاجات دي، مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. وقيل هو ما أعد الله لعباده في الجنة وفي النار مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. يعني حاجات تانية هنشوفها في الجنة ونعوذ بالله أن نراها في النار، ها؟ لكن سياق الآيات بيتكلم عن مخلوقات الإيه؟ مخلوقات الدنيا، ما يراه الإنسان فين من نعم في الدنيا. يقول ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآية على نوع من هذه الأنواع، بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد، فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به. أي شيء لا يحيط إيه؟ علمهم به. يعني عندنا علم اسمه علم الحشرات والحيوان وغير ذلك الموجودة في كلية العلوم، حشرات عديدة جدا وعجيبة جدا، وكل واحدة لها أنواع كثيرة، وكذلك الحيوانات ألوان عجيبة وأشكال وأصناف في كل المخلوقات وفي البحار أيضا. يعني أسماك سامة وأسماك ملونة وأسماك نافعة وحاجات عجيبة خلقها الله عز وجل من أجل أن يلفت أنظار الناس إلى قدرته، ومن أجل أن يحمدوه سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه. يقول واختار ابن جرير أن المراد ما عده الله تعالى في الجنة لأهلها. يعني الإمام ابن جرير الطبري اللي هو شيخ المفسرين بيقول أن المراد ما أعده الله تعالى في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خاطر على قلب بشر. ده كلام الإمام ابن جرير. وقال ابن عطية وكل ما من خصص في تفسير هذه الآية شيئا كقول من قال سوس الثياب وغير ذلك، فإنما هو على جهة المثال لا أنه ما ذكره هو المقصود في نفسه. ده كلام الإمام ابن عطية، يقول لك أن كل واحد بيذكر حاجة معينة، ده بيقول لك إيه؟ سوس الثياب ده اللي هو موجود، يعني الحاجات اللي بتاكل الثوب اسمها إيه؟ عتة ولا اسمها إيه؟ فبيقول لك يعني في حاجات هم خدوا بالهم منها، يعني قال لك ويخلق ما لا تعلمون. العلماء لما بيذكروا حاجة زي كده بيذكروا على إيه؟ على سبيل المثال، مثلا واحد فتح خشب فلقى فيها مثلا دودة أو لقى فيها حشرة فيقول أو لقى فيها سوسة، يقول لك إيه سبحان الله ويخلق ما لا إيه؟ ما لا تعلمون، أنت لسه عارفها دلوقتي وهكذا. فكلمة ويخلق ما لا تعلمون دي عامة لكل ما لا يحيط الإنسان به إيه؟ به علما. وبعض المفسرين المعاصرين ألحق وسائل المواصلات المعاصرة في معنى الآية، ومنهم ابن عاشور والسعدي والشنقيطي. قال السعدي ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق. واحد يقول لك طب هو احنا اللي خلقناها ولا البشر هم اللي ركبوها؟ اولا مين اللي خلق مكونات هذه المادة؟ لا، مين الاول اللي خلق المكونات؟ الله. يعني هو جابها من عنده، يعني الانسان اللي خلقها، مين اللي خلق المكونات؟ الله. ومين اللي اوحى للعباد بتكوينها بهذا الشكل؟ يعني مثلا السفن، مين الاوحى الى نوح عليه السلام بصناعة السفينة بالشكل التي تمخر به البحار وتكون وتمشي دون أن تغرق؟ الله عز وجل هو اللي ألهمه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الايه؟ الفلك. كذلك الطائرات، هم أصلا خدوا استوحوا الفكرة دي منين؟ لما بصوا على الطير وشافوا شكله وبتاع، بعض الصواريخ بصوا على الطير وشافوا شكلها وعملوها، وربنا سبحانه وتعالى أوحلهم هذه الفكرة عن طريق أمور كانوا بيشوفوها في الايه؟ في الحياة. فبالمحصلة هي خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لو أراد ألا تتم لما تمت. يقول قال السعدي مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بعينه. طبعا لو ربنا ذكر الطائرة وذكر السيارة وذكر في السورة دي وحد هيصدق حاجة؟ وحد كان اصلا يعني ولا يتخيل هذا الامر. يقول لك انت ده كلام لا يصح وكلام لا ينبغي. لكن ربنا قال ويخلق ما لا تعلمون، عشان كل ما تشوف ايه تقول ويخلق ما لا تعلمون، تعرف ان انت ليس لك ايه، ليس لك احاطه بعلم. يقول فانه لم يذكرها باعانها، لان الله تعالى لا يذكر في كتابه الا ما يعرفه العباد او يعرفون نظيره، واما ما ليس له نظير في زمانهم فانه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منهم. فيذكر اصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنه وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره، سمى في الجنه كالنخل والاعناب والرمان، واجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله سبحانه فيهما من كل فاكهه زوجها. يعني في حاجات فواكه اصلا انت ما تعرفش عنها حاجه، ربنا مش هيذكر يعني ما ذكرش فيها ايه مثال. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، احنا عندنا أقوال عدة في تفسير ويخلق ما لا تعلمون. ثم قال سبحانه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لماذا هذه الآية في وسط آيات النعم؟ الآية بتتكلم على إيه؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وما مناسبة الهدى لهذا السبيل أو هذا الطريق؟ يقول لما مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية، ذكر من الحيوانات اللي احنا بنمشي فيها الطرق المحسوسة الحسية، قال نبه على الطرق المعنوية الدينية. السبيل بقى سبيل اللي انت ماشي في مرضات الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. كثير ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. فلما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، التي يسلكها الناس إليه. يعني بعد ما ذكر الطرق التي تمشي عليها الحيوانات، لا ذكر كمان الطرق التي يسلك الناس إلى الله عز وجل. طريق، في واحد بيمشي في طريق الخير، وفي واحد بيمشي في طرق الايه الشر، في واحد بيمشي في طريق طلب العلم، واحد بيمشي في طريق ايه طلب الجهالة والابتداع. قال وعلى الله قصد السبيل، اي والى الله ينتهي طريق الحق المستقيم، فيوصل من سلكه الى الله ونيل رضاه وجنته. يقول فيوصل من سلكه، من سلك هذا الطريق الى الله ونيل رضاه وجنته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن ربي على صراط مستقيم كما في سورة هود، وقال سبحانه قال هذا صراط علي مستقيم كما في سورة الحجر، وقال عز وجل إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. يقول هذا المعنى الذي ذكره، وإلى الله ينتهي طريق الحق المستقيم فيوصل من سلكه إلى الله ونيل رضاه وجنته. قال وممن اختار هذا المعنى المذكور الإمام الواحدي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسعدي والشنقيطي. وقيل المراد وعلى الله بيان طريق الحق المستقيم. يبقى في معنى وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل يعني إلى الله ينتهي طريق الحق المستقيم فيوصل من سلكه إلى الله ونيل رضاه وجنته. يعني هذا الطريق ينتهي عند مين؟ عند الله عز وجل. ها؟ وأن إلى ربك الإيه؟ المنتهى. طيب من سلكه ابتغاء مرضات الله يوصله الله عز وجل إليه وإلى جنته ومرضاته، ومن سلك طرقا أخرى أو طرق الضلالة ده خلاص يوصل إلى النار عياذا بالله إن لم يعفو الله عنه. يقول يبقى ده المعنى الأول. وقيل والمراد وعلى الله بيان طريق الحق المستقيم، طريق الحق الإيه؟ المستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما إيه؟ ما يتقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين للناس الإيه؟ الطريق. قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال وممن اختار هذا المعنى ابن جرير شيخ المفسرين وابن عطية والقرطبي ونسبه الواحدي إلى أكثر المفسرين. وممن قال بنحو هذا القول من السلف ابن عباس وقتادة وابن زيد والضحاك ينظر تفسير ابن جرير. كما قلنا قال الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل، يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل. قال يزيد هو ابن هارون أحد رواة الحديث متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خط إيه؟ خط إيه؟ مستقيم. الخط المستقيم ده يوصل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وفي خطوط على جانبي هذا الإيه؟ الخط، كل خط عليه عليه شيطان يدعو إليه. فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ومنها جائر أي ومن الطرق المسلوكة طرق معوجة غير مستقيمة لا توصل سالكها إلى الله ونيل رضاه وجنته. يعني في طرق معوجة غير مستقيمة، فيها إيه؟ فيها مطبات وفيها اعوجاج لا توصل سالكها إلى الله ونيل رضاه ورضاه وجنته سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله ولو شاء لهداكم أجمعين. مناسبتها لما قبلها قال لما كان أكثر الخلق ضالا كان ربما توهم متوهم أنه خارج عن الإرادة. بعد الناس يقول لك أكثر الناس إيه؟ على ضلال. يبقى هو ربنا بقى الكلام ده هم خرجوا عن إرادة ربنا سبحانه وتعالى. قال ولو شاء لإيه لو ربنا سبحانه وتعالى شاء إنه يرغم الناس كلها إن هي تؤمن لفعل سبحانه وتعالى، لكن ده اختبار، الدنيا كلها اختبار، كل واحد ليه إرادة. فنفى هذا التوهم بقوله عطفا على ما تقديره فمن شاء هداه قصد السبيل ومن شاء أسلكه الجائر وهو قادر على ما يريد من الهداية والإضلال. قال أي ولو شاء الله لهداكم جميعا أيها الناس إلى سلوك الطريق المستقيمة، ولكن اختضت حكمته أن يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. أن يهدي من يشاء بفضله ورحمته سبحانه ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. يبقى اللي ربنا بيهديه من فضله ورحمته، واللي ربنا بيضله بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا كما قال تعالى في سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ده بيسلي قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عايز كل نفس تؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم عايز كل إيه؟ عايز كل نفس. قال الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا بيؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال فلا تذهب نفسك عليهم إيه؟ حسرات. يعني هدي من نفسك، أنا لو أردت أن أجعل كل هؤلاء الناس مهتدين لفعلت، فهدي نفسك وانت ما عليك الا الايه؟ البلاغ. واللي ربنا هيهديه يبقى ده فضل ورحمه منه، واللي ربنا هيضله يبقى ده ايه؟ عدل وحكمه ايضا. يقول ولو شاء ربك في اخر سوره يونس بيسلي قلب النبي، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كمل وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. حتى المؤمن هيؤمن بايه؟ باذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على الذين إيه؟ لا يعقلون. وقال سبحانه في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لما خلق الله عز وجل الخلق الناس أصبحت فريقين، فريق إيه؟ فريق ماشي في طريق الخير وفريق ماشي من طريق الإيه؟ الشر. قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى يعلم من سيمشي في طريق الخير ومن سيمشي في طريق الشر، فخلق الجنة وخلق النار، فجعل لأهل الجنة للجنة أهلا وأهل، وجعل لأهل للنار أهل، والله عز وجل عليم بأهل الجنة والنار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة وأهلينا
وأحبابنا وجيراننا والمسلمين والمسلمات، ونعوذ بالله من النار ومن أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.